هذه ألفية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا آثرت أن أقرن العقيدة بالسيرة، والعقيدة بالمغازي، والعقيدة بالشمائل المحمدية، لندرك بل لنوقن أنه لا بد من عقيدة، لا بد للعقيدة من أدب، ولا بد للأدب من عقيدة. ما في عقيدة ما شاء الله قوية صلبة سليمة ما تخدش ولا تجرح بالخرافات ولا بالجاهليات ولا بالوثنيات، وأدب مرة سيء الخلق يشتكي منه الناس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت له امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام، لكن فيها عيب واحد. شوف لاحظ بعض الناس، لكن فيها عيب واحد. إيش العيب الواحد؟ تؤذي جيرانها بلسانها. فما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحمل هذا على هذا، قال هي في النار، هي في النار. وذكرت له امرأة قليلة الصيام قليلة الصلاة لكنها تحسن إلى جيرانها، وهي حسنة الأدب حسنة الخلق مع جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في الجنة. عقيدة مع أدب، أدب ما هو يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، وابتسام وإفشاء سلام، وبعدين تخريف في العقيدة. يجي عند قبر الرسول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الشفاعة. وإذا رأى مطوع عند القبر قال: يا أخي خفض صوتك، لا يهجم عليك واحد من دول الوهابية المتشددين، خفض صوتك، بس هذه عقيدة تحملها في قلبك، عقيدة تحملها في قلبك تستغيث بغير ربك، والله عقيدة منحرفة. سمع الناس أو لم يسمعوا، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنصحح عقيدتنا، فالعقيدة لا تتعلق ببلد، ولا تتعلق بوطن، ولا تتعلق بجماعة شمالية جنوبية شرقية غربية، ولكن العقيدة تتعلق، يجب أن تتركز في قلبك لله عز في علاه، مخلص صادق، وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقفت بكم عند أسلوب تبعه المشركون في أذية المسلمين. قال فيه الناظم: ويمنع تلاوة القرآن خوفا على القوم من الإيمان، ويمنع تلاوة القرآن خوفا على القوم من الإيمان. وذكرت لكم حديثا في صحيح البخاري بسنده، وأطلت النفس فيه بذكر فوائده، وهو أن أبا بكر وصف من قبل ابن الدغنة الحارث بن يزيد بصفات وردت على لسان أم المؤمنين عائشة في مبدأ البعثة النبوية، في مبدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل. هنا تكررت في أبي بكر: إنك لتحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. صفات نبوية تكررت في الصديق، لأن الصديقية تابعة للصفات النبوية. وما استحق أبو بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه الصديقية إلا حينما التصق واعتصم بالصفات النبوية، ولذلك تكررت صفاته مع صفات رسول الله. ولفت النظر إلى أن هذه الصفات كانت معروفة لدى العرب، يمدحون أصحابها، ولذلك لما وصف أبو بكر بها ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لم يكن شيئا مستغربا ولا مستنكرا، لأن هذه الصفات هي من مكارم الأخلاق عند العرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب يعرفون معنى الأخلاق، عندهم بطولة، عندهم شهامة، عندهم مروءة، عندهم عزة نفس، عندهم غيرة على المحارم. مهو كما يقع بعض من بعض الأقوام يقول لك البنات والهذا خلاص مسموح لهم، ينزلون فنادق وحدهم ويسافرون وحدهم ما في مشكلة، ها كلهم آمنون مطمئنون. انتبه يا شيخ، لا تكن من الغافلين الجاهلين، لا تكن من الغافلين الجاهلين. وهذا حدث أنا أذكره الآن لثالث مرة. رجل معروف في بلد من بلدان الله الواسعة عنده هذه الغفلة، رجل مغفل عنده حسن الظن بزوجته التي يضرب بها المثل في جمالها، مشهورة عند أقربائها بجمالها، وهو رجل عنده غفلة، يقول أنا أصطحب زوجتي، أنا رجل أعمال ما عندي وقت أسافر مع زوجتي إذا أرادت أن تذهب لأصهاري ولأهلها، يقول أذهب معها إلى المطار، المطار الحمد لله آمن، الطيارة كلها كلهم جماعة، جماعة كلهم نساء ورجال، يقول كل ما أرادت السفر أذهب بها إلى بوابة المطار ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعارفت على شاب في الطائرة وصار بينهما اتصال وأوقع الشيطان بينهما. قال هذا وهو يحكي لي هذا بنفسه، يقول جئت من العمل أصبت بصداع في العمل، فجئت في ساعة من الليل متأخرة، فجئت إلى الشقة، استغربت الشقة منورة عجيب بعد منتصف الليل، الواحدة والثانية الشقة منورة وسيارة فارهة أسفل الشقة. قال فجن جنوني، قال صعدت مباشرة وأفتح أدخل المفتاح، الباب مغلق من الداخل، اضرب بالرجل باليد وبال ها الشقة مغلقة من الداخل. قال وبعد وقت ليس بالقصير فتحت المرأة، فتحت المرأة ويظهر على وجهها الفجور. قال فدخلت في الشقة وذهبت إلى البلكونة ووجدتها مفتوحة وكانت قريبة من الشارع، نظرت فلا السيارة الفارهة موجودة وذلك الذي هتك عرضه غير موجود، فطفق يضربها حتى أقرت وقالت أنا تعرفت على هذا الشاب في الطيارة. الطيارة يا صاحب الطيارة، يا صاحب الثقة العمياء، وهي فعلا ثقة عمياء. بعض الناس يقول لا أنا عندي ثقة عمياء، ابن عمي أقول له اتصل به إذا ما لقيتني افتح الباب وادخل ما في مشكلة. ثقة عمياء صحيح، هي ثقة ولكنها عمياء، ثقة عمياء صماء بكماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابن عم ولا أخو، الحم والموت، الحم والموت وأخو الزوج، ما في زوجة تروح مع زوج، لا تبغى تأخذ عمرة، تبغى تأخذ عمرة مع 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 أختها، زوج أختها ما هو محرم لها، أختها ما هي محرم لها في السفر، انتبه على هذا. العمرة شيء مستحب ومحافظتك على عرضك من أوجب الواجبات، انتبه لهذا. بعض الناس عنده غفلة، والله عنده غفلة، لا سيما إذا تقدم به العمر، ما تقول الطيارة، الطيارة مملوءة، الطيارة مملوءة بما هب ودب ودرج، يعج الطيران، ما هو أقول هناك شياطين برية وهناك شياطين جوية، فانتبه لهذا. كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، كن رجلا عنده مروءة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. من هو الديوث؟ من هو الديوث الذي لا يغار على محارمه؟ رجل يقبل زوجته، رجل يصافح بنته، والبنت فريندز عندها أصدقاء، ها الجوال مشحون بأرقام وهو يقلب ما شاء الله مبسوط مبسوط، 100 رقم، علي وخالد ومحمد وعبد الله وعبد الرزاق وعبد الأول، عجيب هذا يا أخي. أصيب بعض الناس بالدياثة نسأل الله السلامة والعافية، يسافر هنا شوف عيد الفطر الآن كلهم محجبات ومبرقعات ومنقبات، وبعدين من يوم تصل الطائرة إلى مطار كذا في بلد كذا تنظر عجيب، فين العباءات؟ تشليح كامل. ليش؟ لأنه ما في قناعة وخوف من الله، بس والله يقول لك الهيئة يبغوا كده، الحكومة تبغى كده، يا بنت تحجبي غصبا عن عينك، ما في، نبغى إيمان من الأعماق، نبغى إيمان مقرون باليقين، إسلام في استسلام. هذا ديننا، هذا ربنا. الأرض أرض الله والسماء سماء الله، ما هي حق أبويا ولا حق أبوك، انتبه لهذا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الأرض أرض الله والسماء سماء الله، يجب أن نكون عبيد لله كما يريد الله. كيف كما يريد الله؟ بكتاب الله وسنة رسول الله. ما حد راح يدخل معاك في قبرك، انتبه لهذا. آخر فائدة مما لم أذكرها، وهي الفائدة العاشرة في حديث البخاري، حديث هجرة أبي بكر الصديق، وقوله في خاتمة هذا الحديث عندما قال له ابن الدغنة: يا أبا بكر، والله تقرأ قرآن بصوت مرفوع ما يصلح، الناس قريش تقول يجب أن تسكت هذا وإلا رد عليه جواره. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: خلاص ما في مشكلة، نقرأ القرآن سرا. قال أبو بكر لابن الدغنة: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. بعض الناس يقول: ايه أنت صلاة الظهر ما في هنا، هو عمل دحين ولا في صلاة؟ ما في صلاة. سبحان الله، ما يدركه اليهود والنصارى في البلدان الأوروبية، يقولون: والله جربنا المسلمين، يزداد إنتاجهم في شهر رمضان ونتاجهم على ما هو عليه، وهم يصلون 5 مرات، يفارقوننا 5 مرات. وهذا سبب إسلام مدير شركة ألمانية، قال: لا دول إيش يعملون؟ دول شهر يصومون، إيش ديانتهم؟ و5 مرات يصطفون ويصلون، إيش ديانتهم؟ قالوا: مسلمون، مسلمون. قال: هاتوا ملفاتهم نشوف هل هؤلاء من المسلمين المفلتين، إذا صام تأخر عن الدوام، وإذا صام فقد أعصابه، وإذا صام نام لا صلى ولا قام. قال: هاتوا ملفاتهم. طفق هذا المدير الألماني يبحث في ملفاتهم، وإذا بملفاتهم لحسن حظه بلغت الكمال في الأداء والقوة، والقوة فيه. فقال: من هم هؤلاء؟ قالوا: مسلمون. قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله غيره من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والبوذيون مهملون مقصرون، هؤلاء يفارقوننا 5 مرات، لكنهم غاية في الدقة والانضباط والإحسان. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا الذي هو عصمة أمرنا. لاحظ الفائدة وبها أختم، وهي الفائدة العاشرة. هذه الفائدة نص عليها الحافظ ابن حجر، قال: في قول أبي بكر الصديق: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، يقول فيه جواز الأخذ بالأشد في الدين، جواز الأخذ بالأشد في الدين. إيش معنى قول الحافظ ابن حجر جواز الأخذ بالأشد في الدين؟ يعني واحد يؤم الناس يروح يقرأ لهم بسورة البقرة. قال الشيخ يقول: قال ابن حجر فيه جواز الأخذ بالدين. يا شيخ أنا ما قلت هذا، أنا قلت لك إن النبي إذا أما أحدكم الناس فليخفف، لكن أنت تصلي في آخر الليل بالبقرة وآل عمران والنساء ما في مشكلة، صلي كما تريد، جواز الأخذ بالأشد في الدين، لكن من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. قال: وهذه فائدة ثانية، فيه قوة يقين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قوة يقين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما خاف في الله لومة لائم. والله أنا أقرأ القرآن جهرا، والله لن أعدل عن هذا السنن. أيضا يقول: هذا الفصل فيه من فضائل الصديق أشياء كثيرة، ترجموها لأولئك الروافض. يقول الحافظ ابن حجر: في هذا الفصل من فضائل الصديق أشياء كثيرة قد امتاز بها عن من سواه. قد امتاز بهذا اللفظ، بعض أهل اللغة من المعاصرين يلحن من يقول امتاز، قال: لأن الله تبارك وتعالى استعمل هذا الأسلوب في أهل النار، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. طيب إيش نقول يا اللغويين المعاصرين؟ قالوا: تميز. وهذا الإنسان يسلكه، لكن استعمال الحافظ ابن حجر في لمثل هذا اللفظ يحول بيننا وبين أن نقول هو لحن قد امتاز بها عن من سواه، ظاهرة لمن تأملها، ظاهرة لمن تأملها. وهناك من اللطائف ما أشار النبي صلى الله في ترجمة أبي بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم سأسأل سؤال وأعطي عليه كتابين وانتبه لي بارك الله فيك، انتبه لهذا السؤال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة 30 عاما ثم يكون ملك. والحديث صحيح، الخلافة 30 عاما ثم يكون ملك. السؤال، انتبه لي، سمعت هذا النص؟ سمعت هذا النص؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، الخلافة واحد يا أخواننا، واحد. الخلافة 30 عاما. ومصر جزا الله خيرا يأخذ كتاب الشيخ بن باز معنى لا إله إلا الله. الخلافة 30 عاما. طيب، يستدل أهل السنة والجماعة بنصوص كثيرة على صحة خلافة أبي بكر الصديق. ما وجه الاستدلال بهذا النص على صحة خلافة أبي بكر الصديق والخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؟ ها، بسم الله. نعم يا شيخ، بس ارفع لي صوتك. ايش يقول؟ لو تتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلفاء، نعم، الخلافة 30 عاما، لو تتبعت خلافة أبي بكر 2 سنين وعمر 10 سنوات وعثمان 12 سنة وعلي 6 سنوات، 30 سنة بالتمام والكمال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما لأولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بل لا يفقهون نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا آخر الفوائد، وهو الفائدة 10 من قولي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهجرته إلى هجرته إلى أين؟ كان أبو بكر الصديق أراد أن يهاجر إلى الحبشة، ولكن لما سأله المشرك الحارث بن يزيد قال: إلى أين يا أبا بكر؟ إيش قال؟ قال: أسيح في أرض الله، أسيح من السياحة. إيش في هذا اللفظ من بلاغة ومن معنى عظيم؟ ها، أبو بكر ما قال له أنا خارج للحبشة، أنا خارج للحبشة، وهو عارف أن الوجهة تمام، لكن هذا مشرك، فراح أعطاه عبارة: وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال: أسيح في أرض الله. نعم، ها، الأرض لله ونعم بالله، لكن ليس هذا هو الجواب. نعم يا شيخ، هذا هنا، ها، إيش يقول؟ يعرض أسيح. وأنا ذكرت معنى دقيق في العربية للسياحة، إيش هو معنى دقيق للسياحة؟ ها، معنى دقيق للسياحة إيش هو؟ ها يا شيخ، تنزه. أبو بكر راح خارج في نزهة. الله يسامحك، خذ هذا للتركيز، أقول خذ هذا للتركيز. السياحة ما معناها في العربية؟ السياحة، السياحة السفر بلا جهة محددة معلومة، بلا جهة محددة مع أسيح ماشي. هذا مشرك قد يضره ولا يدري، قد ينقلب عليه. وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال رحمه الله: فبعضهم يقول في ناديه لا تسمع القرآن والغو فيه. قوله فبعضهم يقول في ناديه، النادي هو مكان تجمع المشركين من كفار قريش، هو موضع سمرهم، وكانت لهم نواد حول الكعبة يسمرون ويجتمعون ويتحادثون فيها. سلك الكفار والمشركون سبيلا آخر لمقاومة المد الإيماني، الإيمان ما يقف أمامه لا بلدان ولا أوطان ولا حواجز ولا سدود ولا سيوف ولا مدرعات ولا صواريخ ولا بتريوت. الإيمان لا يقف أمامه حدود وأبعاد. إذا آمن الإنسان فوالله إنه لا يسترخص روحه في سبيل الله، ولكن بحق، مهو يقتل الناس ويذبحهم ويسلخهم ويقول والله أنا ما أعبأ بأحد، أن الإيمان يعلمني. يا أخي، الإيمان عندما تطبقه تطبيقا دقيقا متابعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تقول والله أنا مؤمن ولا يهمني ولا يضيرني من يعيرني بأني مطوع ولا أني إرهابي ولا أني وهابي، ما دمت مع الله فإني لا أعبأ بخلق الله. هذا إذا كان الإنسان إيش؟ كان الإنسان على سبيل قويم. قال السبيل هذا الذي تبعوه لوقف مد الإيمان وإطفاء نور الله، قال لا تسمعوا للقرآن، شوف السلاح هذا، لا تسمعوا للقرآن وإذا بدأ محمد يتلوه والغوا فيه. إيش معنى ألغوا فيه؟ ارفعوا أصواتكم لتشوشوا على قرآن محمد زعموا. إذن هنا تبعوا أولا منع الصحابة من تلاوة القرآن جهرا، ثم بعد ذلك قالوا لا يزالون يتلون. أبو بكر منعناه فقال الأرض بجوار الله وها هذا القرآن، ويقرأ بصوت حزين يتأثر منه النساء والصبيان، فقالوا إذن إيش تفعلوا عندما يتلو محمد القرآن؟ إلغوا فيه، يعني ارفعوا أصواتكم لتشوشوا على قرآن محمد زعموا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. طيب كيف تحققوا لا تسمعوا والغوا فيه؟ إيش تريدون؟ لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قف معي ومع مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير والغوا فيه. قال عبد الله بن عباس الغوا فيه أي الغطوا من اللغط، الغطوا فيه حتى لا يبين. ليش ما تريدونه يبين والقرآن عربي مبين؟ لأنهم يخافون مما وراء هذا البيان والتبيين. إيش وراء هذا البيان والتبيين؟ التأثر، ثم يشهد أحدهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يتأذون من هذه الكلمة، ولله عاقبة الأمور. قال ابن عباس إلغوا فيه، إلغطوا فيه، إلغوا فيه، عارضوه، عارضوه بإيش؟ عرب أقحاح، قال عارضوه بالرجز، تارة عارضوه بالشعر وعارضوه باللغة، قال مجاهد بن جبر إلغوا فيه بالمكاء والتصفير، بالمكاء والتصفير. إيش معنى مكاء وتصفير؟ ها؟ إيش معنى مكاء وتصفير؟ ها؟ تصفيق وتصفير، تصفيق وتصفير. فيه آية ذكرت فيها هاتان الصفتان وأنهما من صفات المشركين التصفيق والتصفير، أذكر لي هذه الآية مشكورا مأجورا. نعم يا شيخ، نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. وهذا الآن ما أقول ما شاء الله، هذا الآن منتشر في المسارح والمنتديات، حتى أصيب به بعض الشبابة ممن يقال فيهم إسلاميون دعويون. تصفيق وتصفير بالجملة، حتى وبعض العلماء الأجلاء حاضرون برضو والناس يصفقون. يا أخي ما تصفق، يا أخي ما تصفق، هذا من صفات المشركين، لا تصفق، هذا من صفات المشركين. بعض الناس إيش نقول؟ طيب يقول الله أكبر حتى ترتج القاعة، بعدين يقولوا إيش؟ يقولوا الناس يقولوا إرهابيون. اسكت بس، اسكت خلاص، خليها مستورة واسكت، لا تكبر ولا تصفر ولا تصفق. لأنه فعلا بعض الناس، واحد لو، لأن التكبير هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم إذا استعظم شيئا، ورسول الله نفسه إذا استعظم شيئا قال سبحان الله، أو قال الله أكبر. الآن الواحد الآن في قاعة محاضرات لو قال الله أكبر قال إرهابي امسك فيه يا أخي، لا تكبر ولا تصفق ولا تصفر، خلص استمع والرزق على الله. أنت ترى مثل هذا اللغو يعده سلاحا لمجابهة كلمة الحق من لا يريده ولا يريد أن يسمعه ولا يريدك أن تسمعه غيرك، فيقطع سبيل دعوة الحق ودعوة المؤمنين وإبلاغها للناس، فيستحق مثل هذا القاطع بجدارة أن يقال فيه قاطع طريق، قاطع طريق. حتى إن بعض الناس ممن أصيب بمرض الغفلة يقول لا أنا بنيت مسجد ولا أريد فيه تحفيظ قرآن. ليش ما تريد تحفيظ القرآن يا ولد الحلال؟ قال أنا أخاف يجتمعوا على تحفيظ القرآن ثم يجتمعون على مؤامرات ضد الأمة يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، قل لا إله إلا الله بس، قل لا إله إلا الله. تحفيظ القرآن إذا أمسكه أناس معتدلون والله سيكونون مثل ملائكة الرحيم الرحمن، تتنزل الرحمة وملائكة الله على قراءتهم وتعليمهم، لكن بشرط فعلا هذا الذي خافه قد يقع، شرط أن يكون محفظون معتدلون أسوياء في تدينهم، ما عندهم لا غلو وتنطع ولا عندهم جفاء وتميع، لأنهم إما يعلموا العيال يحفظوا يحفظ يا واد يحفظ 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 يحفظ، وبعد ما يحفظ يحرفوا، ها يجعله متميع جفاء وتميع أو غلو وتنطع، يجعله مكفر ومفجر. لكن إذا اخترنا المدرسين المعتدلين من أمثالكم الأسوياء العقلاء المشهود لهم بأنهم يحفظون وهم في تدينهم معتدلون، نحن نريد رجوع إلى الله وتدين، لكن ننتبه من هاتين من هذين الأمرين والمحذورين، ما نريد غلاة متنطعين ولا نريد جفاة متميعين. ها فإذا لم يكن هذا ولا ذاك إن شاء الله تبارك وتعالى ما يخشى من جمعيات القرآن ولا يخشى من حفاظ القرآن ولا يخشى من مدرسي القرآن. وإذا جاءنا إنسان قال لا أنا للخشية والمحذور، يا أخي إذا وقع مثل هذا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، خلاص تعال شيل من إذنه هذا، خذ من إذنه من عند من في تحفيظ القرآن، تعال يا شيخ أنت تحفظ قرآن؟ قال لي يحفظ قرآن. أنت تعلمهم أنه هذا كافر وهذا كافر وأنه في مسلم؟ قال لي نعم وأنا أدين الله. طيب تعال خذه من أذنه وديه لولي الأمر حتى يعطيه على رأسه، انتهت القضية. أما تغلق لي جمعية تحفيظ قرآن وتغلق لي مدرسة قرآن وتغلق لي وتبعد القرآن، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ إذا وقع خطأ يعالج الخطأ، ما يعالج الخطأ بالخطأ فإنه يحدث ردة فعل كارثة، سيل عرمرم الله عز وجل به عليم، لأن هذا القرآن ما يمنع ولا يحجر، هذا القرآن قوي في ذاته، هو كتاب الله والله عز وجل سينصره وينصر حامليه، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ ثلاثة أبيات جديدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إيذاء المشركين. إن القريش شمروا الإزار أن يظلموا محمدا جهارا، منهم أبو جهل شديد الخطل، يلقي على النبي فرط الجمل، وفيه قال الله: كي يرتدع كلا لئن لم ينتهي لنسفعا.
يقول الناظم رحمه الله: إن القريش هكذا قال بالتعريف، وهذا لعله على خلاف الفصيح، وأن الصواب فيه إن قريشا شمروا الإزار أن يظلموا محمدا جهارا. شمروا الإزار أي اشتدوا واستعدوا بقوة. ليش استعدوا لأي شيء؟ لمجابهة أي جيش؟ واستعدوا بقوة لأن يظلموا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو جيش، هذا أعظم من جيش، هم يدركون لأنهم بعث رسول الله بالتوحيد. هم يقولون 360 آلهة لنا، هو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أدركوا ما معنى هذه الكلمة، وأن حياتهم ستتغير، وأن عباداتهم ستتغير، وأن كل شيء فيهم سيتغير. إذا تغيرت العقيدة، عقيدة الإنسان، كل شيء في حياته سيتغير. وهم لا يريدون أن يغيروا شيئا، بل يريدون أن يرددوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، رجع الكتان على ما كان. يقول لك أنا عمري كم الآن؟ عمري 70 سنة، وأنا ولد مكة والمدينة، تجي تعلمني تقول لي هذا الذي أنا أفعله عند قبر النبي شرك؟ إيش هذه الوهابية يا شيخ؟ عمرك 60، عمرك 100 سنة، نحن ما لنا ولعمرك. الحق لا يعرف بالأعمار، والحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق أي بدليله تعرف أهله، اعرف الحق بدليله تعرف أهله. قال وأنا منذ صغير من 60 سنة، وتعودنا بعد ما نفطر في رمضان نأتي لقبر سيدنا العدنان صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نرفع أيدينا تجاه القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. كم مضى عليك وأنت تفعل هذه العادة؟ قال 70 سنة. قلنا والله أنت من 70 سنة وعادتك هذه مخالفة للسنة، لأنه ما في واحد من الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهم خير من تتلمذ على سيد الأنام، ما والله ما في واحد يأتي عند قبر النبي يرفع يديه كما يفعل الناس. شوف جمهورا يرفع يديه للقبر. يا شيخ استقبل القبلة. يا شيخ الأئمة الأربعة 3 منهم يقولون عند الصلاة والسلام عند القبر المكرم، تتجه إلى القبر عند السلام فقط. أبو حنيفة رحمه الله يقول بل تتجه حتى عند السلام إلى القبلة. ما في ورب الكعبة واحد من الأئمة أربعة يقول إذا أتيت قبر النبي ارفع يديك عند القبر، لا عند صيام ولا عند فطر. فلا تقول لي أنا ولد البلد 60 سنة وأنا أرفع القبر، وأبوي وأجدي وجد جد جدي وأبو جدي نرفع أيدينا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تجيبوننا دين جديد؟ ما في دين جديد يا شيخ، أنت أسلم من جديد، أنت تب إلى الله وارجع إليه. لأن رفع اليدين عند القبر إن كان بدعاء فمصيبة، إن كان بغير دعاء مصيبة، وإن كان بدعاء فالمصيبة أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول أن يظلموا محمدا أي يصيبوه بالأذية والبلية والاضطهاد، ليس سرا بل جهارا وعلانية. خلاص الآن تحملوا ما فيه الكفاية، الآن تحملوا ما فيه الكفاية. محمد يعلن لا إله إلا الله بين ظهرانينا، إذا لا بد من الأذية. ومن هؤلاء أبو جهل شديد الخطل، من الأذى الذي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، أذى أبو جهل شديد الخطل شديد الأذية والظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أذاه وخطله برسول الله أنه كان يلقي على النبي فرث الجمل. شوف سبحان الله العظيم، أنت تصورت إيش معنى هذا الكلام؟ تعرف إيش معنى فرث الجمل؟ يعني اللي الموجود في بطن الجمل، ها؟ وشوف الرواية التي ستمر بنا. بعدما يبيت الفرث ليلة يأمر أبو جهل بإلقائه على سيد الخلق ورسول الحق. الحديث رواه مسلم. فقال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وأنا أوثر في سوق وقائع السير والمغازي السند، لأنه ما خرج في الصحيحين وما كان صحيحا يحكم عليه، وما خرج في الصحيحين يكفي كون الحديث في الصحيحين، وما كان فيه ضعف أقول لك ترى فيه ضعف. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يصبر اشبر قبل ما تنشد لي وتغني بمثل هذا النشيد، هذا ما يصح أصلا، ما يصح الحديث، ما ما يصح الحديث، انتبه لهذا. ونريد أن نعيد الكرة مرة، لا سيما في الحرمين الشريفين، ولكن بوعي ونقد على منهج أهل الحديث والفقهاء من الأمثال الإمام أحمد ومسلم والبخاري وغيرهم، يصح أو لا يصح؟ قبل ما تبكي، قبل ما تهمهم وتغمغم، هذا الشيء اللي بتغمغم له وتبكي، هل يصح ولا ما يصح؟ لأنه هذا الذي يعيش فيه جمهور المسلمين إلا من رحم الله، بكاء وعويل. فإذا جئت قلت إيش الدليل؟ قالوا والله ما ندري، لقنا، رضعنا، يصح أو لا يصح لا ندري. يقول ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، يعني يرون رسول الله وهو يصلي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وقد نحرت جزور بالأمس. ومعروف أن مخلفات الجزور كما ترون في الأضاحي وفي الأعياد، مخلفات الجزور إذا باتت ومر عليها ليلة أو ليلتان شيء من النتن لا يطاق. ولذلك بعض الناس، الله يسامحهم، بس الله يسامحهم، بعض الناس يلقي بمثل هذا النتن في القاذورات أو في الطرقات، ويقول مالي أنا، تمر البلدية وتشير. طب وإذا ما مرت بعد يومين وثلاثة إيش يصير؟ يا شيخ أنت تؤذي جيرانك، أنت تؤذي جيرانك، تطوع خذها للمرمى العام، حطها في كيسين ثلاثة أكياس أربعة عشرة، حطها في السيارة وارمها في المرمى العام، احسب حساب أن البلدية قد لا تمر كما يقع في بعض المواسم المكتظة والمزدحمة، تؤذي تتأذى الجيران غاية الأذية. نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل، شوف هذا الجاهل الجاهلي المتجاهل، أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في مرمى البلدية؟ واحد يصحح على الفور، ما في سكوت، ما في سكوت، وقت الحق لا تسكت. في كتفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد، كتفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فأخذه وجلس ينتظر، فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، وضع السلا، سلا الجزور، مخلفات الجزور، القذر والأذى، وضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض. والله لحية، شوف الركبة، سلموا على بعض، ثووا إلى الركبة، يضحكون الله ويناصرون ويقولون. لا، هو ما يقصد استهزاء باللحية وبالثوب القصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو أن مشهدا فيه استهزاء بأبيك، استحسنوا خلقا، وأبوك كان مشهورا، استحسن هؤلاء المسلسلون، استحسنوا مشهدا في حياة أبيك فطفقوا يقلدون أباك، والله لرفعت دعوى قضائية، لأنهم يستهزئون بأبيك. وهؤلاء يستهزئون بمن؟ يستهزئون بسيد الخلق ورسول الحق. استضحكوا، يعني لغة في ضحكوا، يضحكون إلى درجة يميل بعضهم على بعض. قال عبد الله بن مسعود وأنا قائم أنظر، ما استطاع أن يفعل شيئا، قال: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كانت لي منعة يعني ظهر وقوة، والله لطرحته بلا تردد، لكن سيقتلونني، سيقتلونني. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه، ساجد ما يرفع رأسه. بالله احفظ لي هذه العبارة، حفظنا مثل هذا يا ولد، هذا مثل الزنبرك يا ولد، متى ولد الرسول؟ يوم الاثنين، متى وات؟ كم غزواته؟ وأين غزوة أحد؟ وأين؟ مثل الزنبرك ما شاء الله، حفظ. لكن نحن نريد الآن أن نتدبر نريد أن نعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رسول الله ما يرفع رأسه، يا عجبا، ما شم رسول الله، ما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أثقل هذا الفرث كاهلا وكتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله كل ذلك كان، لكنها حلاوة النجوى، ولكنها حلاوة الإيمان وحلاوة الاتصال بالله عز في علاه. وما يستفاد من مثل هذا المقام أن الإنسان إذا أوذي في الله يحذر أشد الحذر، لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الولد تاب إلى الله، صار يصلي في رمضان، هذا ما كان يصلي صار يصلي، ما شاء الله، بدأ يعفي لحيته، بدأ يقصر ثوبه لأنه تنام إلى سمعه ما جاوز الكعبين ففي النار. يلا بدأ الهمز والغمز. جاء دخل عليكم المطوع، أوه كم بقي على المغرب؟ ربع ساعة. أنت أبو المطوع، بس شيلوا الأغاني قبل ما يجيك المطوع. راح المطوع، جاء المطوع. يعني لمن كان فاسق كان يريحكم أنه كان فاسق؟ كان يريحكم يرقص مع الراقصين ويعبث مع العابثين ويشفط مع الشافطين مخدرات؟ ويمكن مع هذه المخدرات أن يأتيكم في آخر الليل فيذبحكم ذبح الشياه والنعاج؟ الآن عرف الله الحلال والحرام. اتقوا الله في أنفسكم. رجل عرف الله، والله إن شاء الله ما يخاف منه بإذن الله، لكن بس معرفة حقيقية، مو معرفة كده درويش من الدراويش، خلاص قالوا له دقن وقالوا له ثوب يلا بسم الله، لكن تدين، ما في تدين رشيد ولا في تفقه، ولا يعرف الشيخ فلان أنه يجلس في حلقة كذا، ولا يعرف، لكن ما يعرف إلا فضائيات ويعرف مفكرين فحسب. هؤلاء قد يخشى من التنطع عليهم. رسول الله ما رفع رأسه، فما أجدرنا أن نستوعب هذا الدرس. إذا أوذينا في الله ما نجعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذينا بالله لا نكن كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله وضع بين كتفيه فصبر، كيف ما نصبر؟ رسول الله وضع بين كتفيه سل الجزور فصبر وهو سيد الخلق. ما رفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية، جويرية يعني فتاة صغيرة، جارية صغيرة ركضت لتنقذ النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فطرحت سل الجزور عن أبيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، تشتم المشركين. موقف إيماني قوي من هذه الجارية الصغيرة يدل على إيه؟ بسم الله، يدل على إيه؟ على حسن التربية، على حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا. لاحظ لي هذا أيضا، هذا يؤخذ منه السنة، أن الدعاء من السنة أن يكرره كم من مرة؟ إلى ثلاث مرات. كم من مرة؟ إلى ثلاث مرات، لا حرج. دعا النبي، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم الضحك. جئنا في الجد الآن، لما سمعوا صوت رسول الله وهو يدعو عليهم ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. الآن عند وقت الشدة يدركون من محمد الداعي صلى الله عليه وسلم. رفع رسول الله يديه يقول اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال الراوي وذكر السابع ولم أحفظه، وهذا يدل على دقة الراوي وضبطه بعث محمدا صلى الله عليه لقد بعث رسول الله عز وجل الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقيت الذي لقيت لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. هؤلاء الذين سمى رسول الله, شوف هؤلاء اللي كانوا يضحكون ويتمايلون ليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, يوم بدر قتلوا صرعى وأدخلوا في قليب وهو البئر بئر بدر, حتى وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آخر الليل يبكتهم ويثرب عليهم ويقول بئس عشيرة القوم كنتم, كذبتموني وصدقني الناس, أخرجتموني وآواني الناس, بئس عشيرة القوم كنتم. فقيل يا رسول الله أتكلم أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون, أي أن الله رد عليهم أرواحهم فهم يسمعون تبكيتا وزيادة في التعذيب والإهانة لهم, وهذا لا يصح أن يقاس عليه على سماع الأموات, لأن بعض الناس يخربط شعبان يدخل شعبان في رمضان, لا يصح أن يقاس عليه على سماع الأموات وأنهم يسمعون وأنهم بالتالي قد ينفعون أو يضرون ويدخل في الاعتقاد الشركي, يبدأ بالبدعة ويدخل في الاعتقاد الشركي, هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, لأن الله عز وجل يقول في الأموات وما أنت بمسمع من في القبور. ودللتكم على كتاب لأحد فقهاء الحنفية وهو خير الدين الآلوسي, إيش سماه؟ سماه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الفقهاء الحنفية السادات, على عدم سماع الأموات على مذهب الفقهاء الحنفية السادات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا اللهم من الراشدين, والله أعلى وأعلم, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد, وإلى لقاء الغد إن شاء الله مع اقتضاء الصراط المستقيم والأدب المفرد.